نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العشرون بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 35 من سورة النور، وتنتهي بنهاية الآية 46 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه هي الآيات التي يدور حولها درس اليوم، وهذه الآيات تأتي تعقيبا على الأحكام السابقة، والأحكام السابقة التي درسناها في الجمعات السابقة تدور حول الزنا والقذف واللعان والإفك والاستئذان وغض النظر بالنسبة للمؤمنين وغضه بالنسبة للمؤمنات. بعد هذا كله وبعد هذا الاستعراض لبعض أحكام الشريعة قال الله: الله نور السماوات والأرض. لماذا؟ حتى لا ننسى في غمرة الأحكام والشرائع والقوانين الملزمة ننسى الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام ليس مجرد قوانين أو شرائع أو أحكام فقط، وإنما القرآن والإسلام توحيد وعلم بالله سبحانه وتعالى ويقظة قلب وعقل وضمير. ولهذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من دور الأحكام إلى دور الإيمان فقال: الله نور السماوات والأرض. وشيء آخر نلاحظه ونحن نقرأ هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى الذي نور السماوات والأرض، وكلمة السماوات والأرض تعني الكون كله، لأن ما عليك فأظلك فهو سماء، وما كان تحت قدميك فهو أرض، والكون كله إما علو أو سفل، فالعلو منور بنور الله والسفل كذلك منور بنور الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لك إنه هو واهب النور، فهو النور وهو واهب النور. أو كما جاء في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري كما في صحيح مسلم وغيره عن ربنا سبحانه وتعالى إنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، تسأله عائشة كما في الصحيحين في ليلة المعراج، تسأله وتقول له هل رأيت ربك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور كيف يمكن لي أن أراه، نور أنا أراه. ويصحف بعض الناس هذا الحديث فيقولون نوراني أراه، ويصحفه البعض الآخر فيقول نور إني أراه. وهذه تصحيفات كلها، سواء قولهم نوراني أراه أو قولهم نور إني أراه، إنما الصحيح ما جاء في الصحيحين عن عائشة حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، كيف أراه وهو النور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أشرقت بنوره ظلمات الدنيا، وأن والقرآن الكريم يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تشرق بنوره ظلمات الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من رحلته المعروفة إلى الطائف، حينما وقف يدعو ربه ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ ثم يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا إله إلا أنت. فهو سبحانه وتعالى بنوره أنارت الدنيا كلها، وفي الآخرة أيضا نور الله سبحانه وتعالى هو الذي تشرق به ظلمات عرصات الحشر والقيامة. يقول الله سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الله نور السماوات والأرض، وإذا تأملنا نور الله في السماوات والأرض إن قصار النظر يتصورون أن النور هو هذه الشمس الواضحة والنجوم اللائحة والقمر المتلألئ والثريات الموقدة فقط، ولكن لو دققنا النظر وحققناه لعلمنا أن أساس الكون كله هو النور. ويكفي أن تعلموا أن الذرة نور، فالذرة سواء في النبات أو في الحيوان أو في الماء أو في الجماد هي نور، فالنور هو أساس هذا الكون المنبث فيه الذي قام الكون على أساسه. الله نور السماوات والأرض. وما دام الله سبحانه وتعالى هو النور وواجب النور، فإذا لا تؤخذ الشريعة إلا منه، ولا تؤخذ الأحكام إلا منه. ولهذا جاء التعبير، هذا التعبير الكريم في الآية 35 تعقيبا على الآيات التي مرت، وهي آيات متصلة بالشريعة ومتصلة بالأحكام. فالذين يرفضون شريعة الله ويرفضون أحكام الله يقول الله عنهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله نور السماوات والأرض. ثم يضرب الله المثل لنوره فيقول: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. فهذه الأمثال يضربها الله للناس ليقرب المعاني إلى عقولهم. فالله يضرب المثل لنوره بمشكاة، وسنتعرف على هذا المثل بعد قليل. نور الله كمشكاة، هذا شيء عجيب. أن يشبه الله نوره الذي أشرقت به الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يشبه الله نوره بمشكاة. ولكن الله يضرب المثل ليقربه إلى عقول الناس فيعرفون بما يألفون ما هو النور الذي يهبه الله سبحانه وتعالى للبشر. ويروى عن أبي تمام أنه مدح واحدا من المصريين فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. فلما مدح بهذه التشبيهات إقدام عمرو بنود في سماحة حاتم، حاتم الطائي الذي كان مشهورا بالكرم، في حلم أحنف، أحنف الذي كان مشهورا بالحلم، في ذكاء إياس الذي كان مشهورا بالذكاء، قال أحد المنافقين الذين يجلسون في مجلس الممدوح: ما زدت على أن وصفت الأمير بمجموعة من صعاليك العرب. فرد أبو تمام وقال: لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ولا يهمنا أبو تمام، ولا يهمنا كلام المنافقين، إنما الذي يهمنا هو قوله: فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فنور الله أعلى وأجل، ولكنه ضرب هذا المثل لنعقله، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الذي يضرب المثل إنما هو الله لا أنتم، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هذا المثل؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة القوة في الحائط، حفرة في الحائط فيها مصباح، في هذه الحفرة مصباح، المصباح المشتعل في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، أحد الكواكب الدرية، والكواكب الدرية تقال على المريخ والمشتري والزحل وعطارد والزهرة، إذن كأنها كوكب دري،
يوقد الزيت الذي يوقد به ذلك المصباح يوقد من شجرة مباركة طويلة العمر. هذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، كما قال الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة الزيتون تكون زكية وتكون طيبة وتكون معطاءة إذا كانت في الشام أرض الأنبياء، توقد من شجرة مباركة زيتونة بزيت الزيتون. وهذا الزيت، زيت الزيتون، ليس أي زيت، وإنما زيت معين، لا شرقية ولا غربية. يعني الشجرة زرعت في مكان مكشوف، لم تزرع في مكان شرقي فتأتيها الشمس في الصباح فقط، ولم تزرع في مكان غربي فتأتيها الشمس عند الغروب فقط، وإنما زرعت في مكان وسط مكشوف، تأتيها الشمس في الصباح ثم تستمر حتى الليل، الشمس تلاحقها فتنطق نطقا كريما، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، الزيت في حد ذاته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت مشرق لامع ولو لم تمسسه نار يكاد وحده يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. ليس المقصود نورين فقط، نور ونور، ولكن نور على نور، عدة أنوار متلاحقة. فالمصباح في الكوة يجتمع نوره فلا يتفرق، هذا نور. المصباح فيه نور، الزجاج الذي يشبه الكوكب الدري نور، الزيت، زيت الزيتون نور، كونه من شجرة لا شرقية ولا غربية النور. فالأنوار تتوالى والأنوار تتضاعف، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقف المفسرون أمام هذا المثل، ماذا يريد الله به؟ فمن قائل إن هذا المثل ضربه الله للعين في محجرها، فالعين في محجرها تشبه المشكاه، مشكاه في داخل الحائط، فهي تشبه المشكاه. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وهو العين. المصباح في زجاجة، هذا الشيء الرئيسي الذي يغطي العين، في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، الشجرة هو الجهاز، الجهاز الذي يغذي العين ويغذي الإنسان، سواء أكان جهازا دمويا أو جهازا عصبيا، الأجهزة التي بها كان الإنسان إنسانا وتتغذى أعضاؤه كلها. توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وإنما هي ربانية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هي مضيئة ومشرقة دون أن توقد فيها نار، لأنها ترى بإراءة الله لها سبحانه وتعالى. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والبعض قال إن المقصود هو القلب، وأطلقوا هذه الأوصاف أيضا على القلب، فالقلب مشكاة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الى اخر الاوصاف وانطباقها على القلب. فاذا كانت العين للبصر فالقلب للبصيرة. والبعض قال انه المخ، والبعض قال انه الرسول صلى الله عليه وسلم، والشجرة هم اولاد ادم التي خرج محمد صلى الله عليه وسلم من ذروتها، وكان كما قال الله هو سراج البشرية، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والبعض قال إنه الحجر الأسود والكعبة، فالحجر الأسود في الكعبة كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولا مانع عندنا أن يكون المقصود هو كل هذا، هو كل هذا، لأن أنوار الله سبحانه سواء ما كان منها محسوسا أو معقولا لا تحصى ولا تستقصى، فهي كثيرة. ولو أننا ذهبنا نتأملها ونفكر فيها لوجدناها لا تنتهي عدا ولا تنتهي عند النظر. غير أننا نعود إلى هذا المثل فنجد أن فيه أشياء عجيبة. قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا لا عهد للبشرية به، لا عهد لنا بزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. فالمشبه به فيه شيء عجيب، كما يقول الله تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لم تشهد البشرية حبة أنبتت سبع سنابل وأن كل سنبلة فيها 100 حبة، ولكن الله يعطينا تشبيهات غريبة. المشبه به غريب، والمشبه به عجيب، والمشبه به لا وجود له عادة. فإذا كان المشبه به بهذا الأسلوب فمن باب أولى يكون المشبه بعيدا عن التصورات البشرية وبعيدا عن العقل البشري، ولله المثل الأعلى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا المثل؟ ما هو المكان الطبيعي الذي نرى فيه نور الله؟ أين هو المكان الطبيعي؟ في بيوت تجد نور الله في المساجد، لا تجده في الحانات ولا في السينمات ولا في أي تجمعات بشرية، إنما تجد نور الله لائحا واضحا في بيوته، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نور الله القلوب المؤمنة القلوب الموحدة تلقاها في المساجد، لأن الله أذن لها في هذا. وإذا أذن الله أن يراك في مكان فلا يحل لك أن تخرج ألا يراك الله فيه، أن تبتعد عن ذلك المكان أو ترفض دخوله. وإذا نهاك الله عن التواجد في مكان فلا يحل لك أن تكون في ذلك المكان. فالمساجد أذن الله أن ترفع، والمساجد أذن الله أن يذكر فيها اسمه، والمساجد حي الله كل من يعين عليها وكل من يساعد فيها. وتهدد الله سبحانه وتعالى باللعنة والبوار وسوء الحال في الدنيا والآخرة كل من يحاول هدم بيوت الله. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا صفات الذين يعمرون بيوت الله ويعمرون مساجده، فيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالذين يعمرون مساجد الله لا يخافون إلا الله وحده. كذلك يقول الله سبحانه: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل بالغدو والأصيل، أفرد الغدو وجمع الأصيل فقال بالغدو والآصال، لأن صلاة الغدو واحدة وهي صلاة الفجر، أما الآصال فأربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال، لماذا ذكر الرجال ولم يذكر النساء؟ لأن الأصل في صلاة الرجال المسجد، والأصل في صلاة النساء المنزل، ولهذا قال: إنه أذن للرجال في بيوته. لكن ليس معنى هذا أنه رفض دخول النساء للمساجد، وإنما اشترط لدخولهن المساجد شروطا: أولها ألا تذهب إلى المسجد متطيبة يشم منها ريحا، أو أن تلبس ثيابا فاتنا، أو أن تثير ضجيجا في المساجد، وإنما تخرج في كنف الوقار وتعود في كنف الوقار، لما رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن عائشة أيضا تروي فتقول: ولو رأى رسول الله ما رأينا مما أحدثه النساء اليوم لمنعهن من دخول المساجد. إذن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، نص على الرجال لسببين. السبب الاول انهم هم المأذون لهم بدخول المساجد، والسبب الثاني انهم هم اصحاب التجارات والبيوع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. تجارة ولا بيع، قد يظن ظان ان التجارة هي البيع والبيع هو التجارة، فاذا كانت التجارة هي البيع فلماذا قال الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ نص على الاثنين. قالوا التجارة هي استقبال الوافدين بالتجارات من الخارج، والبيع هو ما يحدث من التبادل داخل السوق، يعني التجارة تكون مع البلاد الأخرى، أما البيوع فتكون في داخل البلاد. وبهذا استطاع المفسرون أن يوضحوا لنا لماذا سن الله سبحانه وتعالى وعطف البيع عن التجارة على التجارة، فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أثنى الله سبحانه وتعالى على الرجال الذين لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله، هذا ثناء عظيم ويجب على كل مسلم، كما قال أئمة السلف رضوان الله عليهم ومنهم ابن تيمية وابن القيم ومن عداهما، أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله، قال أو قالوا ويجب على المسلم أن يتمسك بالصفات التي أثنى عليها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على هؤلاء فقد ذم الله سبحانه وتعالى ونهى في القرآن الكريم عن تقديم التجارة والبيع على ذكر الله والصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولهذا اعتبر العلماء أن البيع والشراء في بعد أذان الجمعة لا يحل ولا ينعقد ويقع حراما وسحتا، فلا يحل لمسلم أن يبيع أو يشتري بعد أذان الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وينبذ الله سبحانه وتعالى بجماعات من الناس يرفضون الصلاة ويخرجون، حتى حينما كان الرسول يخطب صلى الله عليه وسلم، فالرسول يخطب ثم جاءت تجارة فخرج كثير من الناس ليستقبلوا هذه التجارة لأنهم كانوا في شدة وضيق. قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوك قائما تخطب وخرجوا لله والتجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعلى هذا ينبغي أن يتأدب الناس، أن يتأدب الناس فيحترموا أوقات الصلوات، فإذا حانت أوقات الصلوات فإن عليهم ألا يقدموا عليها شيئا، أي شيء من أمور الدنيا سواء كان تجارة أو بيعا أو اجتماعا، مهما كانت فائدة هذا الاجتماع ومهما كانت حتميته وضرورته فتقدم الصلاة على كل عمل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا اسم غيره، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون ذلك اليوم، وهو آت لا ريب فيه، وهو أعظم يوم وأعز يوم وأغلى يوم، هو أمل البؤساء، أمل التعساء، أمل المهضومين، أمل المظلومين، أمل المحرومين أن يقفوا أمام الله، كل يقول كلمته، والله سبحانه وتعالى يؤتي كل ذي حق حقه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تتقلب فيه القلوب، القلب يتغير، وبلغت القلوب الحناجر، انتقل القلب من مكاره إلى الحنجرة، والبصر زاغ، وزاغ البصر انتهى، البصر أصبح في زيغ شديد، وانكشفت الحقائق العيون والقلوب، فرأت العيون ما لم ترح، ورأت القلوب ما لم ترح، وكانت القلوب تحسب حسابا، تغير الحساب، وكانت العيون ترى مظاهر، تغيرت المظاهر. في هذا اليوم كل شيء تغير، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. القلوب لها وجيد، يوم ترونها تزعل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن رواد المساجد ليسوا آمنين من غضب الله، وليسوا آمنين من مكر الله، وإنما هم على صراط مستقيم ودقيق بين الرجاء والخوف، بين الأمل في وجه الله والخوف من بأس الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا يقول سادة أولياء هذه الأمة وسيد أولياء هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وسيد أولياء هذه الأمة بعد أبي بكر عمر، يقول أبو بكر: لا آمن لمكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. ويقول عمر: لو نودي يوم القيامة أنه لن يدخل النار إلا واحد لخفت أن أكون أنا، ولو نودي يوم القيامة لن يدخل الجنة إلا واحد لرجوت أن أكون أنا. وهكذا يكون المؤمن الذي يعيش بين الرجاء والخوف، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يجزيهم الله في جنات النعيم. لكن ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم، هي أن يسقيهم الله سبحانه وتعالى شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ينظرون إلى وجه الله ويشربون من يد الله، يقولون مللنا الشراب من الوسائط، فإذا بهم بكأس من رب إلى عبده وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وإذا بهم ينظرون إلى وجه ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون البدر ليلة السم
إلى ربها ناظرة. إنما وجوه الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن الله، لا يرون الله سبحانه وتعالى. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعد أن تحدث الله عن المؤمنين وما هم فيه من نور الله، تحدث عن الكافرين. والكافرين نوعين: كافرين يعملون أعمالا صالحة، كافر بيتصدق، كافر بيعطي الفقراء والمساكين، كافر يداوي الجرحى والمرضى، كفر يعملون أعمالا يظنونها صالحة، وكفر لا يعملون شيئا. ضرب الله المثل للكفرة الذين يعملون أعمالا يظنونها صالحة فقال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وضرب المثل الثاني للكفرة الذين لا يعملون إلا الأعمال السيئة فقال: أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونتمم الحديث بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلين للكافرين. أما المثل الأول فهو للكافر
الذي يعمل عملا يظنه حسنا، كما قال الله تعالى في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والكفر والعياذ بالله هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، أو إنكار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو إنكار صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو إنكار الوحي، أو إنكار رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكار أي شريعة من الشريعة الإسلامية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. ولهذا عرف الأئمة العلماء الكفر بأنه إنكار ما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكر ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر. ولو كان هذا الإنكار على طريق الاستهزاء أو السخرية، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الكافر لا عمل له، وأنه يأخذ ثواب عمله في الدنيا ثناء أو ما شاكل ذلك، إنما في الآخرة لا خير له على الإطلاق، وإنما هو في النار. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب هو الشيء الذي يلوح في الصحراء ظهرا في وقت الظهيرة. المسافرون في الصحراء يرون شيئا في نهاية الأفق يظنونه ماء، فيذهبون ليبحثوا عن الشراب فلا يجدون إلا السراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب، بقيعة، القيعة أو القاع يعني الصحراء، بقيعة يعني بصحراء، بثناء. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الإنسان الظمآن وقت الظهيرة يجري يلهث من الظمأ لأنه رأى في الأفق صورة ماء، فيجري فيجد أنه وصل إلى سراب خادع وأنه ليس هناك ماء. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، حتى إذا وصل هناك لم يجد شيئا، وإنما وجد سرابا خادعا. وكذلك الكافر يظن أنه عمل أعمالا صالحة وينتظر ثوابها في اليوم الآخر، فيجري ويلهث حتى إذا وصل اليوم الآخر لم يجد أي عمل صالح، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله هناك فوفاه حسابه، قبض عليه متلبس بجريمة الكفر. والكفر يقبض عليهم لحظة الموت، وكما قلت لكم من قبل إنه في لحظات الموت يعرف كل واحد منا مصيره من صورة وهيئة الملائكة الذين جاءوا ليقبضوا روحه. فإن كانوا ملائكة مبشرين عرف أنه من أهل الجنة، وإن كانوا منفرين عرف أنه من أهل النار. إذن يبدو كل شيء ويظهر كل شيء من اللحظات الأولى. ويؤخذ الكافر كالمقبوض عليه، يقبض عليه رسل ربه، ثم يبدأ التحقيق فورا، وتحقيقات موجزة كلمة ونص. والقرآن الكريم حدثنا عن كل ما سيجري من لحظة الموت إلى لحظة أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وينادي مناد بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. كسراب بقيعة، بقيعة يعني بصحراء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قوله تعالى والله سريع الحساب لأن هناك قضية أو شبهة تدور في أذهان كثير من الناس، كيف يحاسب الله هذا الخلق والخلق شيء هائل لا يعد ولا يحد ولا يوصف، والخلق ليس هؤلاء الذين يعيشون على الأرض اليوم، بل الذين عاشوا من آلاف السنين والذين سيعيشون بعد ذلك عددا من القرون لا يعلمه إلا الله، كيف يحاسبهم الله؟ والله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف خلق وكيف يعيد، وعلى هذا الأساس نفهم كيف يحاسب. فقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله خلقكم بالملايين لكنكم كنفس واحدة، كأنه خلق إنسانا واحدا. والله يبعثكم في الآخرة بالملايين وملايين الملايين ولكن كنفس واحدة، والله يحاسب البشر جميعا ولكن كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولهذا قال والله سريع الحساب. هذا بالنسبة للكافر الذي عمل عملا، وهناك كفر لا يعملون وإنما يعملون الجرائم ويرتكبون الموبقات، هؤلاء وصفهم الله بقوله أو كظلمات، مش مسألة السراب، أصبحنا في مسألة الظلمات، كظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي عميق، بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج. انظر الصورة مرعبة، بحر عميق، الكافر وقع في قعر البحر العميق، والبحر العميق يغشاه موج فوق موجة، والموجة فوقها موجة، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، سحاب معتم، ظلمات بعضها فوق بعض، هو في قعر البحر والبحر فوقه موج والموج فوقه موج والموج الثاني فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ووضعها عند عينه لم يكد يراها. شوف ربنا ما قالش لم يرها، لا، من قال لم يكد يراها؟ لم يقترب من رؤيتها، يعني هو لا يستطيع بحال أن يرى يده وهي على عينه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الذين حرموا النور من الله لن يأتيهم أحد بنور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذا الكلام عن الكافر الذي لا عمل له، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. بعض المفسرين قال إن الآية الأولى في الدعاء إلى الضلال، الدعاء إلى الضلال، سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، دعاة الضلال أئمة الكفر. المثل الثاني للمقلدين، تسأل المقلد إلى أين أنت ذاهب، يقول لك معهم مع الناس، تسأله إلى أين هم ذاهبون، يقول لك لا أدري. إلى أين أنت ذاهب معهم، إلى أين هم ذاهبون لا أدري. إذن هذا الإنسان يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات
في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يعرفنا الله بنفسه فيقول ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ماذا أنت يا إنسان؟ من أنت؟ الله دعاك إلى تسبيحه فرفضت، الله دعاك إلى السجود له فرفضت، الله دعاك إلى الإسلام له فرفضت، الله دعاك إلى عبادته فرفضت. التسبيح، السجود، العبادة، الإسلام، كل هذه الأمور رفضت وقبلها الكون كله. ما من شيء في هذا الكون إلا يسبح، كل شيء يسبح. وإن من شيء إن بمعنى ما نافية، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. أنتم اللي ما تفهموش تسبح، كأن كل حيوان يلقانا يسبح، نعم، والطيور بتسبح، نعم، والحشرات تسبح، والحذر يسبح. والقرآن الكريم حدثنا عن هذا كله فقال وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. من الحجارة، حجارة تسقط من خوف الله. ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال بتسبح. ويقول عن داود يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد. الجبال تؤوب معه، تسبح وتعبد الله معه. وأنذر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحصى سبح في كفه. إذن أشياء هذا الكون تسبح بحمد الله وتسجد لله وتعبد الله وتسلم لله. الحذر مسلم. ويقول الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. حتى الكافر مسلم. إزاي الكافر مسلم رغم أنه من اللي خلقه؟ الله. يقدر يقول لا؟ يقدر يقول مش هطلع من بطن أمي؟ ما يقدرش. هيموتوا ربنا وهيدوا مرقبش؟ يقدر يقول لا؟ ما يقدرش. بين قضاء الله وقدره يعيش، فوق أرض الله وتحت سمائه يحيا، لا يستطيع أن يفلت. ألم ترى كلام وجه للرسول وإلى كل القارئ للقرآن. ألم ترى، والمقصود ألم تعلم، لأن تسبيح الأشياء لا يرى بالعين لكن بالعلم والفهم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الطير صافات، طيور، والطير صافات. الطيور في الجو تصف أجنحتها هكذا وتقف في الجو لا تسقط، وأحيانا تصفق بجناحيها وتطير، وأحيانا تقطع رحلات شاسعة من المشرق إلى المغرب في هجرات، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. والعجيب أن هذه الطيور الرحالة تخرج من مكان إلى بعد آلاف الأميال ثم تنزل في الشجرة أو العش الذي نزلت فيه في العام الماضي لا تخطئه. سبحان الله. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. من الذي علم؟ الله. ده بعض المفسرين قال علم الله صلاته وتسبيحه. الله يعلم كيف يسبحه الطير. وبعض المفسرين قال كل من الطيور ومن الاشياء علم صلاته، متعلم ربنا علمه يصلي ازاي ويسبح ازاي. كل واحد حافظ شغلته وحافظ عمله، كل قد علم صلاته وتسبيحه. والقرآن الكريم حدثنا عن نملة كلمت سليمان او اتكلمت عن سليمان، وهدهد قام باعمال عظيمة لسليمان، وبين لنا ان سليمان علم منطقة الطير، كان يعرف ماذا تقول الطيور. اذا للطيور لغتها ولها تسبيحها ولها صلاتها، كل قد علم صلاته وتسبيحه. النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة خايفة على زميلتها وبتدي سليمان درس، وهم لا يشعرون مش هيشعروا بيكم. وسليمان لما حفظ الدرس وتفكره فتبسم ضاحكا من قولها، ابتدى يفهم الغلط الواقع فيه ويصححه. نملة تعلم نبيا، وهدهد يقول لسليمان احفظت بما لم تحف به. انا عندي علم مش عندك يا سليمان. سبحان الله، النبي الرسول الملك يعلمه هدهد ويقول له احفظت بما لم تحف به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تبلغ. انت عامل استعراضات يا سليمان. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزعون. وبعدين وقف سليمان بلغة الملك يقول ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، واصدر ضد حكم غيابي لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد على ملأ ورؤوس الاشهاد فمكث غير بعيد وقال قدام الجنود كلهم احط بما لم تحط به، انا عندي معلومات مش عندك، وانا كنت مهتم بامور الدعوه يا سليمان، لكن انت عامل استعراضات. انا كنت في امر الدعوه، احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فهم لا يهتدون. ثم يقول ايا اسجدوا لله، يا ايها الناس اسجدوا لله الذي يخرج خبأ في السماوات والارض. في القراءه الثانيه الا يسجدوا لله. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض، هذا المبدا، والى الله المصير، هذا المعاد. المبدا في يد الله والنهايه في يد الله. رايح فين؟ انت جاي منين؟ من يد الله. رايح فين؟ ليد الله. لن تفلت ابدا، مش ممكن. يد الله بها جئت والى الله المصير، الى الله تصير الامور، مش انت بس، كل الامور مصيرها لربي، كل الامور الى الله سبحانه وتعالى، الا الى الله تصير الامور. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار. ضرب تعريف ثاني بالله، الله يعرفنا بنفسه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، بيدفع السحاب، يزجي يدفعه برفق بلين، يزجي سحابا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع السحاب ويؤلف مع بعض فيجتمع، ثم يجعله ركاما، سحاب ركام مستعد للمطر، ثم يجعله ركاما فترى الودق، الودق يعني المطر، الودق يعني المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله يعني من خلال السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. كلمة سماء يعني السحاب، وتطلق كلمة سماء على السحاب. أنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب ماء، لأن كلمة سماء في اللغة العربية كل ما علاك فأظلك فهو سماء. وينزل من السماء من جبال، في السماء جبال، بدأت من المحيط من المتجمد، وبعدين امتدت في طبقات الجو فأصبح في الجو جبال. هذا لم يكن معروفا لدى العرب الذي نزل عليهم القرآن الكريم، لكنه أصبح معروفا الآن. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرد اللي هو الأجزاء الكرات الثلجية التي تنزل وحدها أو تنزل مع المطر، برد، وقد تنزل كالدقيق، وقد تنزل كروية الشك كالحمصة، ويزيد حجمها إلى حجم البرتقالة، وقد تكون سداسية. كيف صنعت لا يعلم ذلك إلا الله، سداسية الشك. فيها من جبال، ونزل من السماء من جبال فيها من برد، برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ممكن هذا المطر او البرد او الثلج او الصقيع ينزل على قوم فيقضي عليهم ويصرفه عمن يشاء. يكاد سنا برقه، برقه يذهب بالابصار. شوف السحاب فيه برق من قوته ومن قوه نوره يكاد ان يذهب بالابصار. لكن احنا شفنا في الايه اللي فاتت أن الله يصف ظلمات الكافرين فيقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. لكن السحاب عند الكافرين ليس فيه برق مظلم، إنما هنا السحاب يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار، يذهب بالأبصار. إذن هناك سحاب مظلم وسحاب يذهب بالأبصار، فيه ظلام وفيه نور، يقلب الله الليل والنهار. كذلك ايضا يقلب الله الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، يقلب الشتاء والصيف، للليل حكمة وللنهار حكمة، ننتظر النهار وننتظر الليل، دايما البشر في انتظار للنهار، ولما يأتي النهار ننتظر الليل، لأن لنا في النهار أعمالا لا يمكن أن نعملها بالليل، ولنا في الليل أعمالا لا يمكن أن نعملها بالنهار. للليل طبيعة وللنهار طبيعة، نهار معاش والليل لباس وثبوت. يقلب الله الليل والنهار، ومن تقليب الله الليل والنهار أن يطول النهار ويقصر وأن يطول الليل ويقصر. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، عبرة لأصحاب النظر الثاقب الذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الدرس يقول الله سبحانه: والله خلق كل دابة من ماء. كل الدواب، والإنسان دابة، الإنسان دابة ككل دواب في الأرض، كل الدواب مخلوقة من ماء. ولم ندخل في نظرية أصل الكون أو أن أصل الخلق كان في البحر، كل هذا كلام لا يعنينا ولا يهمنا هنا، نبقى مع النص الكريم كما هو، فلا نضيف إليه إضافات قد تصح وقد تخطئ. الله خلق كل دابة من ماء، كأن الله يشير بهذا إلى أن أصل الخلق واحد، فلا بد كأننا لا يحل لنا أن نتباهى على المخلوقات الأخرى. يتباهى الإنسان على الحمار، أنا إنسان وهو حمار، لا، أنت إنسان خلقك الله من ماء، وهو حمار خلقه الله من ماء. أنت خلقت لحكمة وهو خلق لحكمة، فلا تحقره. إذا كنا قد نهينا أن نحقر الحيوانات العجماء، أفيباح لنا أن نحقر الإنسان، أن نهين الإنسان؟ والله خلق كل دابة. ثم إن القرآن الكريم يصور لنا هذه الدواب: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم الميكروبات، أمم الحشرات، أمم الجعل والجوع، أمم كثيرة، أمم الزواحف، أمم كذا، كلها أمم أمثالكم. وربنا يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أنت يا إنسان بتقدر تشيل رزقك، بتقدر تسعى وتكد، لكن الطير الغلبان عصفور مسكين، عصفور يعمل إيه؟ ذبابة، ميكروب، ماذا يفعل؟ كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. الأرزاء ما بتجيش بالفتوانة عند الطيور. لو كانت الأرزاء بالفتوانة ما كانش العصفور استطاع أن يعيش مع النسر في الجو، ومع الصقر، ومع البازي، والطيور القوية. ولو أن الأرزاء بالقوة ما كانش يستطيع خروف يأكل في بيئة فيها أسد، أو غزال يأكل في غابة فيها أسود. والشاعر يقول: ولو كانت الأرزاق تأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، ولكن لما الأرزاق تأتي بقدرة فيرزق العصفور والنسر لا يدري. تأتي بقدرة ولا تأتي بقوة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، تعبان الزواحف تمشي على بطن مسكين في قلب التراب، الديدان تعابين في قلب التراب، وشه في التراب وماشي وعايش. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه. طب ماشي ازاي على رجليه؟ مش عارف. فكر كده، كيف يسير الانسان على رجلين؟ كيف يحفظ توازن؟ بتقف على رجليك وتوازنك مستقر، مع ان لو نظرنا الى القاعدة، قاعدة رجليك بالنسبة لجسمك ما تقواش انها تعمل اتزان، ولكن الله اعطاك المخ ليقيم الاتزان المطلوب. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على اربع، وعلى 44. يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. الاعداد ايه لنا دي؟ ده عد بس من الميكروبات الآن ملايين، يعني كثير من الحشرات أقصد، ملايين ملايين الأجناس، أمال من الحيوانات والدواب والثدييات وغير الثدييات، أشياء لا حصر لها. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نقطة أخيرة وهيها: إن القرآن الكريم كتاب علم، كتاب علم. يقول لنا القرآن الكريم إن للطير لغة، كأن القرآن الكريم يدعونا إلى دراسة لغة الطير. يقول لنا إن الذرة فيها نور، كأنه يدعونا إلى دراسة الذرة، إلى التعرف على الكون كله، من الذرة إلى المجرة. دعوة صريحة من القرآن الكريم إلى دراسة الكون. فهل المسلمون فعلا درسوا الكون؟ المسلمون القدماء فعلوا الكثير في الألف سنة الأولى، علموا الدنيا. المسلمون المعاصرون وبأعلى صوت جهلة،
لا يعرفون شيئا لا عن الكون ولا عن الأمم المجاورة بل ولا عن أنفسهم. عن أنفسهم لا يعرف شيء عن نفسه ولا عن بيئته ولا عن بلده، لا يعرف شيء عن أي شيء. ولهذا أصبحوا مستدلين وأصبحوا غرباء وأصبحوا لا وزن لهم عند الأمم. القرآن يدعونا إلى التفهم والانفتاح على الكون ومعرفة لغة الكون، سواء لغة الجماد أو النبات أو الحيوان. العالم درسوا هذا، درسوا الذرة، درسوا علم نفس الطيور، علم النفس على الطيور، درسوا علم النفس حتى على النمل، واكتشفوا أمور كثيرة متصلة بالنمل وأنه يعيش في أسر وفي جماعات. عملوا دراسات نفسية عن الطيور وعن الحيوان، ونحن نقرأ بانبهار شديد. ويكفينا فخرا أنه كلما حقق الناس طموحات علمية وأحرزوا سبقا علميا نقول هذا عندنا في القرآن. سبحان الله، لماذا لم تخرجوه للناس ما دام عندكم في القرآن؟ تنتظرون حتى يكتشف الناس ويعرف الناس ويفهم الناس ثم تجيئون أنتم تقول هذا عندنا. المصيبة أنه عندكم، هذه المصيبة. الكارثة أنه في القرآن الكريم، والكارثة الأشد أنكم لم تفهموا ما في القرآن الكريم. مطلوب من المسلمين أن يتعرفوا على هذا الكون وأن يتعرفوا على أنفسهم. الآية 46 تقول لقد أنزلنا آيات مبينات وأن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.